أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علينا بفضله وبكرمه وبرحمته، وأن يعتقنا والمسلمين أجمعين من عذاب النار، اللهم آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فيا أيها الإخوة الأحبة، قبل أن أشرع في درس الليلة أحب أن أذكر بأن من السنة تأخير صلاة العشاء، من السنة تأخير صلاة العشاء. وثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه كان يترك الصحابة في المسجد إلى أن تخفق رؤوسهم بالنوم بالنعاس، حتى إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ذات مرة يعني ظن بأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني حدث له مكروه أو شيء، فذهب وقال: يا رسول الله، الصلاة العشاء، الناس ينتظرون. فقال: والذي نفسي بيده، إنه لوقتها لولا أن أشق عليكم، يعني أنا أعجل بها خشية المشقة عليكم، لكن الأصل أنها تتأخر صلاة العشاء ما دام ستصلى في جماعة وفي جماعة المسجد. هذا أمر. أمر آخر، أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم بأن العبد إذا كان ينتظر الصلاة فهو في صلاة، يعني أنت جالس كده تنتظر صلاة العشاء فأنت كأنك في صلاة، تستغفر لك الملائكة وتصلي عليك الملائكة وتدعو لك ما لم تحدث. فإذا يعني نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصبرنا على عبادته وعلى طاعته. أما عن موضوع درسنا، فمعلوم أننا حتى الآن لم ننتهي من سورة التوبة، نسأل الله أن يتوب علينا جميعا. وبمشيئة الله تبارك وتعالى بعد الانتهاء من هذه السورة المباركة سنبدأ في المصحف من أوله، وقد انتهينا ولله الحمد والمنة في محاضرات سابقة من سورة الفاتحة، من سورة الفاتحة. سنبدأ في سورة البقرة إن شاء الله تبارك وتعالى بعد الانتهاء من سورة التوبة، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يبسط لنا في العمر إلى أن ننتهي من تبيين بعض معاني كتابه جل وعلا، اللهم أمين رب العالمين. إخوة الأحبة، تكلمنا في آخر لقاء قبل رمضان عن صفات المنافقين وعن صفات المؤمنين كما وردت في سورة التوبة. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم، نسوا الله فنسيهم، إلى آخر الآيات. وقال ربنا تبارك وتعالى في حق المؤمنين: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله، الآيات. بعد ذلك وقفنا عند قول الحق تبارك وتعالى وهو ينادي خليله محمدا صلى الله عليه وسلم ويقول له: يا أيها النبي، جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. ويلاحظ هنا أن الله تبارك وتعالى ما نادى رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا باسمه، وهذا تشريفا وتكريما لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ما قال له يا محمد أبدا. بينما نجد أن الله سبحانه وتعالى قال يا نوح اهبط منها بسلام، يا إبراهيم أعرض عن هذا، يا موسى أقبل ولا تخف، يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله. فالأنبياء نودوا بأسمائهم، بينما نبينا صلى الله عليه وسلم لم ينادى، ما قال له أبدا يا محمد، إنما قال له يا أيها الرسول، يا أيها النبي دائما. وهذا من قمم التشريف لهذا النبي صلى الله عليه وسلم. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، مع أن الله تبارك وتعالى ذكر بأن من أبرز صفات النبي صلى الله عليه وسلم الرحمة واللين، قال له جل وعلا فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وقال أيضا واخفض جناحك للمؤمنين، وقال له لقد جاءكم، وقال للمؤمنين لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقال له ربه تبارك وتعالى وإنك لعلى خلق عظيم. أما في مجال الجهاد فيدعوه إلى الغلظة وإلى القتال بالسيف وبالسنان، فقال له يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم واشدد عليهم. جاهد الكفار، قيل إن جهاد الكفار إنما يكون بالسيف، وجهاد المنافقين إنما يكون بالحجة والبرهان وبانتهارهم وبتقليل من شأنهم. غير أن هذه الآية لم تبين الوسائل التي يقاتل بها الكفار أو المنافقون، ولكننا بالرجوع إلى التفصيلات في بقية الآيات فنجد أن هناك يعني وسائل أو هناك طرق لجهاد المشركين وجهاد المنافقين وجهاد الكافرين. وهل هناك ثم فرق بين المشرك والكافر؟ نعم، نقول إن كل مشرك كافر وليس العكس، ليس كل كافر مشرك، ممكن يكون كافر وليس بمشرك. يعني مثلا يجحد الزكاة، هذا كافر ولا مسلم؟ يجحد الزكاة كافر وليس بمشرك. بينما يسجد لصنم أو يظن أو يعتقد أن نفعه بيد الضريح الفلاني، هذا مشرك وهو أيضا كافر. فكل مشرك كافر وليس كل كافر مشرك. ولذلك يعني يتخبط الناس يقولون طيب الآن أهل الكتاب، هؤلاء أهل كتاب سماهم الله أهل كتاب، فلماذا تقولون عنهم أنهم كفار؟ نقول يا إخوتي الكرام، ما نحن الذين قلنا عنهم أنهم إنهم كفار، ولكن الذي سماهم الكفار هو الله تبارك وتعالى، وهو الأرحم بهم مني ومنك، فهو أرحم بعبادي جميعا من الوالدة بولدها. قال لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله أن يؤفكون. إذن هذا حكم الله تبارك وتعالى عنه عليه. وقال جل وعلا قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا من الذين أوتوا الكتاب حتى ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. ثم قال بعد ذلك وقالت اليهود عزير بن الله وقالت النصارى المسيح بن الله، في نفس الصورة التي ذكرناها. إذن من سمع بمحمد صلى الله عليه وسلم ومن سمع بدين الإسلام ولم يؤمن به ولم يدخل فيه فهو كافر منكب على وجهه في نار جهنم مهما كانت ملته. قال جل وعلا إن الدين عند الله الإسلام، وقال جل وعلا ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ولكن هنا بيان في مسألة الزواج، فيقول يعني أحل الله لنا اليهودية أو النصرانية ولم يحل لنا الشيوعية أو يحل لنا البوذية أو الهندوسية، لمن؟ نقول لأن هؤلاء أهل كتاب، وقال جل وعلا في كتابه والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، يعني مما أحل الله لكم. إذن فالكتابية حلال الزواج منها، بينما المشركة تحرم على المسلم أن يتزوجها. ولا تنكح المشركات حتى يؤمن، وما قال ولا تنكح الكتابيات حتى يؤمن، لا، تنكح الكتابية على ما هي عليه، على يهوديتها، على نصرانيتها تنكحها وتتزوجها، بينما المشركة لا تنكح حتى تؤمن. ولا تنكح المشركات حتى يؤمن، ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم، ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا، ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم الآية. إذن هناك مفاهيم قد تكون ملتبسة عند كثير من الناس، وربما يسعى بعض أهل العلم لسياسات دولية أو لسياسة دولة معينة لتغبيش هذه المفاهيم وعدم بيانها، من أجل الوحدة الوطنية، من أجل وحدة الشعب، من أجل كذا إلى آخره، ويقول لك أديان سماوية. في الحقيقة إخوة الأحبة، هذه اللفظة أيضا فيها أغلوطات. ما جعل الله للأرض ولا للسماوات إلا دينا واحدا، اصطفى ربنا تبارك وتعالى لمخلوقاته جميعا دينا واحدا فقط، الإسلام. وإذا تتبعت الرسل، طب تعال كده مع الأنبياء بني إسرائيل، هل هم يهود؟ اسمع ماذا قال عنهم ربنا تبارك وتعالى. قال جل وعلا أولا في دعوة إبراهيم، قال رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء، لا ليست هذه الآية، ربنا واجعلنا مسلمين لك، وهو وإسماعيل لما كانوا بيقيموا الكعبة، أحجار الكعبة وقواعد الكعبة، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ثم قال ربنا بعد ذلك جل وعلا أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت، ويعقوب هو إسرائيل، يعقوب هو إسرائيل، أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي، قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. طيب عيسى، أول تعالى الموسى، لما قال لبني إسرائيل استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة المتقين، فقالوا له في موضع من مواضع القرآن ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير، لا ليس هذا الموضع، نعم أحسنت بارك الله فيك، قال يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين، قالوا على الله توكلنا إلى آخر الآيات. تعالى العيسى عليه الصلاة والسلام لما نادى الحواريين وقال من أنصار إلى الله، قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأنه، ولا مسيحيون مسلمون. إذن هذه أغلوطة أيضا يتغالط بها الناس. إذن فالدين الذي ارتضاه ربنا تبارك وتعالى لأهل السماوات وأهل الأرض جميعا من إنس وجن وملائكة وشجر وحجر أنهم يسلمون رب العالمين. قال جل وعلا أفغير الله تبغون أفغير الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. إذن هو الإسلام. طيب ما حكاية اليهودية أو النصرانية؟ نقول هذه نسميها ملل، ملة النصارى أو ملة اليهود، ولكن ليست هي دين، إنما الدين النصارى كانوا على دين الإسلام، واليهود كانوا على دين الإسلام، وهذه شريعة التوراة، وهذه شريعة الإنجيل، وهذه صحف إبراهيم وصحف موسى إلى آخره، ولكن الدين الذي ارتضاه ربنا تبارك وتعالى للخلق جميعا هو الإسلام. فمن مات على غير الإسلام ينكب على وجهه في نار جهنم والعياذ بالله، فافهم ذلك جيدا. أما التلون في يعني الأغاليط للناس وعدم بيان الرؤية الواضحة للناس، هذا والله يعني مسؤولية سيسأل عنها أهل العلم سؤالا عظيما بين يدي الجبار جل وعلا. نأتي إلى بعض الآيات التي تكلمت عن الجهاد. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: أرسل الله تبارك وتعالى آية السيف بالنسبة للمشركين، قال: فسيحوا في الأرض 4 أشهر، قال: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموه، إلى آخر الآية. ثم نأتي بعد ذلك إلى الكفار، كما قلت كما استمعتم: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فأهل الكتاب يقاتلون أيضا بالسيف. ثم المنافقون، قال جل وعلا لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: وجاهدهم به جهادا كبيرا، يعني بالقرآن. إذن أصبح الجهاد في حق المنافق بالحجة، لأن المنافق لن تستطيع أن تحكم بكفره، لأنه يظهر لك الإسلام ويبطن الكفر. ولذلك حكم لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالإسلام الظاهر، وأعطاهم حقوق المسلمين ويعطيهم قسطهم في الغنائم وفي الفيء إلى آخره، ووكل سرائرهم إلى العليم. ولذلك يقول: ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب جل وعلا. ولذلك هذا كان كما قلت لكم آنفا وأزيد وأكرر، خطر هؤلاء على الأمة الإسلامية أشد من خطر الكافر الصريح. فالكافر الصريح أنت قد أخذت عدتك للحذر منه، أما هذا يصلي بجانبك، يطوف الكعبة معك، يسعى بين الصفا والمروة معك، ويتوجه إلى قبلتك ويرفع يديه بالدعاء، بل قد يقاتل معك، يكون معك في قتال. ما خرج بعض المنافقين في غزوة المريسيع وكان على رأسهم عبد الله بن أبي بن سلول، وقال: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، ويقصد بالعزيز ويقصد بالأذل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقصد بالأعز نفسه. فإذا قد يقاتل معك منافق، نعم، ولو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبال، ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون له. إذا فخطر هذا الذي يتلون بلونك، وقد يجد من الضرورة أن يلتحي مثل لحيتك بل أطول من لحيتك، ويجد من الضرورة أن يقصر ثوبه مثلك بل يمكن يخليه تحت الركبة بشوية صغيرة، وهو يطعن الإسلام في مقتل. ولذلك قال عنهم ربنا تبارك وتعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، في الدرك الأسفل من النار، ولن تجد لهم نصيرا. إذن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يجاهد الكفار والمنافقين، وأن يغلظ عليه ويشد عليه، وأن ينتهرهم، وأن يقلل من شأنهم، وأن يحتقرهم. هذه الآية كررت إخوة الأحبة في سورة التحريم، قال جل وعلا: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. وترى عجبا، بعد آية التحريم ضرب الله تبارك وتعالى مثلا بامرأتين كافرتين، وبعد آية التوبة التي نقرأها الآن جاء ذكر المنافقين في عدوانهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي نطقهم بالكفر. ففي التحريم قال جل وعلا: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. وفي هذه الآية التي نحن بصددها في سورة التوبة قال بعدها مباشرة ربنا تبارك وتعالى: يحلفون بالله ما قالوا. وأنا قلت لكم مرارا أن سمة واضحة في هذه السورة كثرة الحلف: يحلفون بالله لكم ليرضوكم، يحلفون بالله لترضوا عنه، وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم، وسيحلفون سيحلفون سيحلفون. لماذا؟ لأنه سبق وقلت لكم إن من أبرز صفات المنافق الكذب، والكذاب دائما يحتاج أن يبرهن على صدق قوله فيصدر لك دائما اليمين، إنسان معتاد أنت كذاب. لما يجي يقول لك اليوم ما يحصل كذا، والله العظيم قبلت فلان، يا أخي أنا ما قلت لك تحلف. ليش؟ لأنه فقد الثقة أو فقد الناس الثقة فيه وهو يعلم ذلك. فيحتاج دائما إلى برهان على صدق قولي بالحلف. وتوعد ربنا تبارك وتعالى الحلافين بالويل، قال جل وعلا ويل لكل حلاف مهين، ويل، وادي في جهنم. ولا ينبغي أن يجعل المؤمن الله تبارك وتعالى عرضة لأيمانه إلا في الحالات التي وردت في الآية، ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس، حالات معينة. لكن على طول والله كذا والله كذا والله كذا ورب الكعبة على طول حلف، هذه من سمات النفاق. يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر. ما حكاية هذه الآية؟ ومن هم هؤلاء؟ نزل في سبب تفسير في سبب نزول هذه الآية يعني آثار كثيرة، نذكر منها أن رجلا من المنافقين كان يدعى وهو من أهل المدينة، يدعى الجلاس ابن سويد. هذا الرجل مشى مع رجل وقال لئن كان محمد صادقا، لئن كان، يعني هو إذن يشك في صدق النبي صلى الله عليه وسلم، لئن كان محمد صادقا فيما يقول أو فيما يصفنا به لنحن شر من الحمير التي نركبها. لأن الآيات نزلت وهذه آيات ذكر فيها النبي صلى الله عليه وسلم صفات المنافقين، فهو يقول هو يشك في صدق النبي صلى الله عليه وسلم من هذا القرآن من عند الله، فيقول لئن كان محمد صادقا فيما وصفنا به لنحن شر من الحمير التي نركبها. فسمعها مسلم وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال قال الجلاس كذا وكذا وكذا، فجاء به قال والله ما قلت، وحلف. هذا سبب من أسباب. قيل نزلت في عبد الله بن أبي بن سلول حينما قال لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز من الأذل. هو جاء كده لما غلام الأنصار شاجر مع غلام المهاجرين، فصاح غلام الأنصار يا معشر الأنصار، وصاح غلام المهاجرين يا معشر المهاجرين، والخلاف على الماي، على عين ماي، على بئر ماي. فأقبل انتهزها فرصة عبد الله بن أبي بن سلول وقال أنتم الذي فعلتم ذلك بأنفسكم، لو أنكم أمسكتم أيديكم وما أنفقتم عنهم لتحولوا إلى غير دياركم، أنتم الذين استضفتموهم وأنتم الذين أكرمتموهم، والله لا نجد لنا معهم مثلا إلا كما قال القائل سمن كلبك يأكلك. يعني شبه المهاجرين بما فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنهم كلاب، والأنصار هم اللي أطعموا الكلاب دول، لما شبعوا الكلاب هيأكلوهم. نفاق واضح، ما يستطيع أن يكتمه صاحبه في قلبه، لابد أن يأتي في لحن القول ويكشف. ولذلك قال ربنا تبارك وتعالى عنهم ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول. لازم المنافق إذا يقع بكلمة تكشف عما في قلبه، قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. ده الحاجات اللي خرجت دي خلاص مش قادرين يكتموها. يعني لما يقول الشيخ بوش ان الحرب صليبية من اول، فدي ما قدرش يكتمها، مش قادر يكتمها الشيخ بوش في قلبه، فطلعت منه. وبعدين يجينا على في اول ايام العيد يهنئ المسلمين بالعيد وبالاسلام، والمسلمين والاسلام دين السماحة ودين طب ما انت بدأت تعتقد كده عم الشيخ ما تسلم. يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون. سبحان الله، لما دام العملية كده عم الشيخ طب ما تسلم وتسيبك من الصليبية التي أنت عليها. فإذا هناك أمور لا يستطيع المنافق يعني خلاص تفيض، يعني أحيانا الإنسان بيحسد على الإنسان أو يحقد عليه، لكن يرى أن الناس جميعا يحبونه وما قادر يتكلم فيه، بس يجي مع واحد كده يمكن يلقى فيه يبدأ يتكلم عنه كلمة يقول لك أوه ده أكتر من كده كمان، ده أنا شفته بيعمل كذا وكذا، وينفجر ويطلع اللي عنده. لكن قدام أحباب هذا يكتم ويقولوا كذا، نعم ونعم ونعم الشيخ ونعم. لكن لو قعد كده فرصة مع ناس يعني بدأوا ينبذوا على الشيخ ولا كذا يقول أوه يا أخي ده كل ده متكبر ده متعجرف ده في كذا وكذا وكذا ويطلع ما قدرش يكتم خلاص يعني فرج عن نفسه. فسبحان الله يعني ربك سبحانه وتعالى يكشف هؤلاء في كلمة يقولونها. فهنا قال عبد الله بن أبي بن سلول والله ما لنا مثل مع هؤلاء إلا كما قال القائل سم من كلبك يأكلك والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. سمع أحد المسلمين هذا الكلام وكان غلاما حدث زيد بن أرقم وذهب إلى النبي عليه الصلاة وقال له كذا فجاء قوم وقالوا يا رسول الله الغلام ربما وهم ما أعرف ينقل زين. فحزن حزنا شديدا وإلا بالقرآن يصدق الغلام ويكذب هذا الرجل الكبير في قومه عبد الله بن أبي بن سلول. فجاء جاء به أنت قلت كذا ونزل قول الله تبارك قال والله ما قلت. سبحان الله. جالس النبي صلى الله عليه وسلم يعني سبب ثالث أيضا من أسباب نزول الآية. كان جالسا مع عبد الله بن مسعود ومع عبد الله بن عباس وبعض الصحابة قال يخرج عليكم رجل أزرق. فخرج رجل فعلا تميل بشرته إلى الزرقة. فناداه النبي عليه الصلاة والسلام قال ماذا فعلت بك حتى تشتمني؟ الوحي أخبر بأنه بيشتم النبي صلى الله عليه وسلم. قال والله ما شتمتك. قال شتمتني مع فلان وفلان وفلان فجيء بهم. قال أنا شتمت النبي أمامكم. قال والله ما شتمناك وما قلنا أي شيء. فنزل القرآن يكذبهم فقال جل وعلا يحلفون بالله ما قالوا. واسمع من اللي بيكذبهم ما هو أنا ولا أنت ده الذي يكذبهم علام الغيوب لا إله إلا الله. على من؟ اكذب علي كيفما تشاء وأكذب عليك كيف أشاء. لكن علام الغيوب حينما يقول ولقد قالوا كلمة الكفر يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامه. إيش كلمة الكفر التي قالوها؟ العلماء قالوا هذه يعني تنزه الله تبارك وتعالى أن يذكرها بنصها حتى لا تتلى. يعني مثلا لو كانت كلمة الكفر التي قالها هذا الجلاس ابن سويد حينما قال لئن كان محمد صادقا لا نحن أشر من الحمير إذن كان يجب أن تقال الآية تكون بهذه الكيفية يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا لئن كان محمد صادقا لنحن شر من الحمير وكفروا بعد إسلامهم. مستوعب كيف تكون؟ لكن القرآن أعظم من أن يذكر مقالات هؤلاء الأوغاد ويتلى هذا الكلام يتلى. فقال القرآن ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم. كيف كفروا بعد إسلامهم؟ هم أظهروا الإسلام وكانوا قد أخبأوا الكفر. لا ده أظهروا الكفر بعد ذلك خلاص ما قادرين يكتموه. فكلما أتيحت فرصة أظهروا الكفر كلما أتيحت فرصة أظهروا الكفر ولقد كفروا بعد إسلامهم. خارج مفتوح ولا إيش؟ ما على إيش يشاور سعيد؟ يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا. ده في شيء كمان يا رسول الله أنت ما تعلمه. ده هموا بشيء ولكن لم نمكنهم من فعله. هموا بقتل الرسول عليه الصلاة والسلام وهموا شرعوا بما لم ينالوا بما لم يصيبوه وبما لم نمكنهم من فعله ولم نوفقهم إليه. وهموا بما لم ينالوا. ثم ما هذا الذي هموا به؟ كما قلت لكم وهو عائد صلى الله عليه وسلم من تبوك مجموعة انتظرته عند العقبة لتلقى عليه حجارة من فوق وهم كانوا ملثمين. فكشف الله تبارك وتعالى لرسوله أمرهم ووقاه شرهم لأن الله تبارك وتعالى قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا أيها النبي يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. إذن بنص هذه الآية حتى كان بعض الصحابة أو بعض الأنصار يحرصون النبي صلى الله عليه وسلم في خروجه وفي دخوله خشية عليه من أهل النفاق ومن أهل الكفر. لما نزلت هذه الآية بالنبي عليه الصلاة والسلام على النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم خلوا أنفسكم عني فإني في حراسة ربي والله يعصمك من الناس. انتهت المسألة. انظر إلى سعة رحمة الله تبارك وتعالى. هؤلاء الذين قالوا كلمة الكفر وأظهروا الإسلام وأظهروا الكفر بعد كتمانه وأظهروا الكفر بعد إسلامهم وهموا بقتل النبي صلى الله عليه وسلم ولم يمكنهم ربنا تبارك وتعالى من ذلك، يقول ربنا تبارك وتعالى لهم فإن يتوبوا يك خيرا لهم، فإن يتوبوا عما قالوا وعما نووا أن يفعلوا بالرسول صلى الله عليه وسلم يكون خيرا لهم. أخوتي الأحبة، نحن نعبد ربا كريما خيره نتقلب فيه ليلا ونهارا، أسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة، ما أكرمه وما أحلمه. في بني البشر ممكن تستطيع أن تخدم إنسانا يمكن 20 سنة ويستفيد من ورائك كثيرا بخبراتك وإدارتك، يمكن تغلط غلطة غلطتين أو تسبب له في كارثة من الكوارث وأنت صاحب أفضل عليه كثيرا، ينسى لك كل الفضل ويظل يتذكر لك الخطأ ولا يعفو عن خطأك. ربنا الذي نعبده جل وعلا، لو أن العبد أذنب ذنوبا تملأ السماوات والأرض وجاءه تائبا منيبا إليه يقبله جل وعلا، بل يقول له لبيك لبيك عبدي. هذا الرب الذي نعبده جل وعلا. ولذلك يقول في الحديث القدسي إني والإنس والجن لفي نبأ عظيم، أخلق ويعبد غيري، أرزق ويشكر سواي، خيري إلى العباد نازل وشرهم إلي صاعد. وسبحان الله، يعني شرورنا تصعد إليه ونحن في أحوج ما نكون إليه ويتحبب إلينا ويتودد إلينا بفتح باب التوبة وهو غني عنا جل وعلا، ونستغني عنه ونحن الفقراء إليه. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. يترك العبد الصلاة المكتوبة التي فرضها الله عليه ولا يزكي، وقد لا يصوم ولا يحج مع الاستطاعة، ويتكلم بالفاحش من الكلام ويزني ويسرق ويختلس ويرتشي ويرابي ويلعب الميسر ويهدر حقوق أولاده وحقوق أزواجه، ومع ذلك لو تاب إلى الله تبارك وتعالى لقبله ربه جل وعلا. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. هذا هو ربنا الذي نعبده جل وعلا، ما أكرمه وما أحلمه وما أعظمه. يا أيها الإنسان، ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك؟ إذن لابد من وقفة مع النفس. هؤلاء الذين قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بقتل الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول لهم ربنا تبارك وتعالى فإن يتوبوا يكو خيرا له. مع كل هذا، لو تابوا يا رب تقبلهم؟ نعم يقبلهم ربنا تبارك وتعالى، بل قال ربنا لمن هم أشنع من هؤلاء أيضا، للذين سبوه وشتموه وقالوا إن له ولدا، هؤلاء قال لهم ربنا تبارك وتعالى: أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. فلو بعد كل ذلك تابوا وأقبلوا على ربهم لقابلهم ربنا تبارك وتعالى. فما أعظمك وما أوسع رحمتك جل وعلا. إذن هذه فرصة تعطينا ألا نقطع الأمل فيه أبدا. وهذه الآية أيضا تدل على شيء، بأن المستور من ستره الله تبارك وتعالى، والمفضوح من فضحه الله عز وجل. فهؤلاء قالوا كلاما في جنح الليل، ودبروا مؤامرات في جنح الليل، وكشفهم ربنا تبارك وتعالى وفضحهم وهتك سترهم. فقال عنهم ربنا تبارك وتعالى: ولقد قالوا، واللام هذه موطئة للقسم، كأن الله يقسم يقول: والله أي وعزتي وجلالي، قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا. طب هؤلاء ماذا فعل فيهم الله سبحانه وتعالى أو رسوله؟ أغناهم من فضله. النقمة التي ينقمونها على الله تبارك وتعالى ورسوله أنهم أغناهم من فضل، أنه أغناهم من فضله. قال جل وعلا: وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله. هذا قبل ذكر التوبة. يعني النقمة عندهم والكراهية عندهم بسبب أن أغناهم الله ورسوله من فضله، شيء عجيب. كما قال ربنا تبارك وتعالى: وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. النقمة عندهم لأنهم آمنوا. هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا؟ وكما قال الشاعر: ولا عيب فيهم إلا أن سيوفهم بهن فلول من قراء الكتائب. يعني يقول لك عيب الكتيبة دي من شجاعتها أن السيوف بتاعها مكسرة من كتر المبارزة. هذا دليل. طب هذا عيب ولا مدح؟ هذا مدح. وهؤلاء ما نقمتهم على الله ورسوله؟ أن أغناهم الله من فضله. كانوا عالة فقراء، كانوا يتناحرون على أتفه الأشياء، وتستمر الحروب بينهم زمانا طويلا، ويقتل قويهم ضعيفهم، وظلم مشاع بينهم. ثم بعد ذلك أكرمهم الله تبارك وتعالى برسول الهدى صلى الله عليه وسلم، فأغناهم بعد أن كانوا فقراء، وأعزهم بعد أن كانوا أذلة. ما كان لهم وزن لا في سياسة عالمية ولا في غيرها حتى في زمانهم القديم. كما قلت لكم سابقا، وكأن كتب على العرب من قديم الزمان إن يكون إما تبع كتلة شرقية أو غربية. فزمان أيضا فرس وروم، والجزيرة أيضا جزء منها يتولى الروم وجزء منها يتولى الفرس. فلا وزن لهم ولا سياسة لهم ولا تأثير لهم عالمي ولا أي شيء في الساحة قديما حتى. بفضل الله تبارك وتعالى وببعث هذا الرسول عليه الصلاة والسلام، هم ملكوا مقادير الأمور. هم الذين أذل الله تبارك وتعالى على أيديهم الفرس والروم، وملكوا المشرق والمغرب، وصاروا هم الحكام وهم السادة، وغيرهم أذلة يدفعون الجزية عن يدهم وهم صاغرون. إذن ما نقمتكم عليه؟ ما العيب؟ كان ينبغي أن يخروا الله سجدا أن أغناهم الله تبارك وتعالى ورسوله من فضله. فيقول ربنا: وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله، فإن يتوبوا يكو خيرا لهم، وإن يتولوا عن الإيمان وعن الإسلام وعن التوبة ويعرضون يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة. في الدنيا بفضحهم كما قلت لكم، وبكشفهم، وبقتلهم في الحروب المتتالية، وفي الآخرة العذاب أشد وأبقى، والعذاب الآخرة أشد وأبقى. ولكن الناس دائما ينظرون للمحسوس للمادي، ولا ينظرون للغيب. الغيب دائما بعيد عن الناس. يعني الآن لو واحد أعزكم الله رايح يزني، هو في الطريق كده لسه هوب هيطلع الفندق شاف عمه، بيكمل ولا بيرد؟ يعمل أي حيلة، كيف حالك يا عم ده جاي هني مش عارف إيش، جاي مش عارف إيش، قابل مين وقابل مين، في واحد صاحب صفقة قال يقابلني وهيعقد معي صفقة واستيراد مش عارف بضاعة إيش، ويلون الكلام ويرجع. لو قلت يا أخي أنت استحيت من عمك، ما هناك رب عمك وربك يراك وأنت تزني، فلماذا جعلت الله أهون الناظرين إليك؟ يعني لا تجرؤ أن تفعل الفاحشة أمام أبيك ولا أمام أمك ولا أمام أعمامك ولا أمام أحد من الخلق، ألا يستحق الله أن تستحي منه؟ ألا يراك وأنت تفعل المعصية؟ ألم يستطع أن يفضحك؟ فإذا نقول من ستره الله تبارك وتعالى هو المستور حقيقة، ونسأل الله أن يسترنا في الدنيا والآخرة. لو كاد له أهل الأرض ودبر له أهل الأرض المحاولات لفتحه لم ينال ما أراد. أوحى الله إلى نوح، يا نوح عليه الصلاة والسلام، لو أن أهل السماوات السبع وأهل الأراضين السبع كادوا لك كيدا. شوف، أهل السماوات بالملائكة بغيرهم وأهل الأرضين من جن وإنس كادوا العبد مثل نوح. يقول له ربنا تبارك وتعالى لجعلت لك من بين كيدهم جميعا مخرجا، مخرج. ولذلك القوم الذين أرادوا أن المؤامرة اللي حيكت لقتل صالح قالوا تقاسموا بالله، نحلف بالله كده ونعاهد بعض ان احنا نهجم عليه بالليل لنبيتنه واهله، ثم نجي في الصباح ثم لنقولن لوليه لعن العيلة وقبيلته وقومه ما شهدنا مهلك اهله وانا لصادقون. قال ربنا بعدها مباشرة ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. الاغبياء الحمقى دول هم مكروا، نعم، طب هم بعيد عن نظري، خرجوا من ملكي، هم تحت سماء وفوق أرضي وأنا أحيط بما يمكرون بي قبل أن يولدوا. ومكروا مكر ومكرنا مكر وهم لا يشعرون. فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين. فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا. إن في ذلك لآيات للمتقين، الآية. إذن خليه يمكر ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. فيا نوح لو أن أهل السماوات السبع وأهل الأرضين السبع كادوا لك كيدا لجعلت لك من بين كيدهم مخرجا. فلو كاد لك أهل الأرض وأرادوا أن يضروك بشيء لجعل الله، ولم يرد ربنا تبارك وتعالى لك ضرا لم ينتفع بهذا الضر ولن يصيبك منه شيء. وفي المقابل لو أهل الأرض بيحبوك وعاوزين يوصلوا لك الخير وكله بيسعى أن يجيب لك الخير، ربنا ما يريد لك هذا الخير، والله الذي لا إله إلا هو لن يصلك هذا الخير. يعني أحيانا أنت ما شاء الله يعني تكون واصل عند بعض المسؤولين ويجي لك واحد قريبك وتتوسط له في وظيفة ما تتوفق، أحيانا تتوسط لواحد غريب تتوفق. ليش؟ لأن لم يكتب الله تبارك وتعالى رزقا لهذا الآن، وتجيب له واسطة من هنا وتجيب له واسطة من هنا وتجيب له واسطة وتجتمع لا وتجد الأمور معقدة. لماذا؟ لأن الله لم يرد نفعا لهذا العبد لحكمة معينة. ربما لو دخل هذه الوظيفة لكانت سببا في فتنته وضياع دينه، فادخر له خيرا، فادخر له ربه خيرا آخر. إذا لابد أن ننظر إلى الأمور إخوة الأحبة بهذا المنظار. ما أول ما يصيبك ضر يعني ما فيش لنا، يعني ما كلها قاعدة بس فيش لنا، اللي جاني خطاب يستغنى عن خدماتي، ما كل الناس قاعدة، ده أنا لسه ما ليش هي أول إقامة 3 سنوات، يعني فيش لنا، يعني يا رب ما فلان قاعد 20 سنة في البلدية فيش لنا، بس اللي 3 سنين استكثرتهم علي. لا إله إلا الله، كيف ينظر الأمور بهذه الطريقة؟ هذا منظار القانطين الآيسين من رحمة الله، لا تدري ماذا ادخر لك ربك. إذا مثلا 3 بنات وولد، يموت الولد يعني يا رب قد خدت بنت من البنات سبت للولد. لا إله إلا الله. أمور العباد عجيبة عجيبة، يتعاملون مع الرب بسوء أدب، والله يتعاملون مع الله بسوء أدب. من أنت؟ أنت لا لك في البنت ولا في غيرها، ما كان ممكن يجعلك عقيم ما تولد أبدا. لا إله إلا الله. والمال اللي جالك هذا من وظيفة، ما كان ممكن ما تلقاه أصلا، أو ممكن يخليك 10-20 سنة وتضيع المال ده في أمراضك وأمراض أولادك وأمراض زوجتك. لا إله إلا الله. لما لا تنظرون إلى المسائل بهذا المنظار؟ فإذا إخوتي الأحبة، يعني نحتاج لتصحيح، نحن في غفلة في غفلة، وقراءتنا للقرآن تحتاج إلى تدبر وإلى تمعن، حتى يعني نستشعر بحلاوته في قلوبنا، وحتى نأخذ العهد على أنفسنا بالرجوع إلى الله تبارك وتعالى وبالتوبة إليه. فإن يتوبوا يكو خيرا لهم، وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة. واسمع، وما لهم في الأرض، في الأرض كلها، وما لهم في الأرض من دون الله من ولي ولا نصير. والله لا ينفع شيخ ولا ينفع حاكم ولا ينفع أي مخلوق. أي شوف، وما لهم في الأرض كلها، وما لهم في الأرض، يعني حتى اللي بيتمسحوا ببوش ويتمسكوا به وقاعدين يعملوا العمايل في شعوبهم عشان يرضوا، برضو مش هيرضى عنه، لن يرضى عنه إلا إذا علقوا الصلبان. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتك مهما يعمل، يغيروا في نهج التعليم، يغيروا مش عارف ايه، هنخلي الحج كل 5 سنين، يمكن بعد كده يخلوا كل 10، وبعد كده للعمرة كل مش عارف كم سنة، والله كل هذا ما هيرضى عنك. برضو عايز يغير نظام الحكم مهما تعمل، عايز يغير نظام الحكم، غير راضي عنكم الشيخ بوش، غير راضي عنكم. فإذا إخوة الأحبة، وما لهم في الأرض، في الأرض كلها من دون الله من ولي ولا نصير. هو ولينا وهو نصيرنا وهو عزنا جل وعلا.